سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول أضرار الذنوب والمعاصي، وخص الإمام بالذكر فاحشة الزنا عياذا بالله وكذلك اللواط. قال: وأطبق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتله، أي على من فعل فعلة قوم لوط، على من فعل فعلة قوم لوط. ولم يختلف فيه منهم رجلان، وإنما اختلفت أقوالهم في صفة قتله، فظن بعض الناس أن ذلك اختلاف منهم في قتله، فحكاها مسألة نزاع بين الصحابة، وهي بينهم مسألة إجماع لا مسألة نزاع. وأرجو أن تنتبهوا لهذه المعلومة، لأن فعلا المسطر في كتب الفقه في حكم اللواط اختلف العلماء هل يقتل أم لا، وهذا خطأ، بل الصواب أنهم اتفقوا على قتله، والاختلاف وقع في صفة القتل لا في أصل القتل. قالوا: ومن تأمل قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وقوله في اللواط: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، تبين له تفاوت ما بينهما، فإنه سبحانه نكر الفاحشة في الزنا، أي هو فاحشة من الفواحش، وعرفها في اللواط، وذلك يفيد أنه جامع لمعاني اسم الفاحشة، كما تقول زيد الرجل ونعم الرجل زيد، أي تأتون الخصلة التي استقر فحشها عند كل أحد، فهي لظهور فحشها وكماله غنية عن ذكرها، بحيث لا ينصرف الاسم إلى غيرها. وهذا نظير قول فرعون لموسى: وفعلت فعلتك التي فعلت، أي الفعلة الشنعاء الظاهرة المعلومة لكل أحد، اكتب عندك، وهي المعنية بقوله تعالى، وهي المعنية بقوله تعالى: فوكزه موسى فقضى عليه، فوكزه موسى فقضى عليه. ثم أكد سبحانه بيان فحشها بأنها لم يعملها أحد من العالمين قبله، فقال: ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ثم زاد في التأكيد بأن صرح بما تشمئز منه القلوب وتنبو عنه الأسماع وتنفر منه أشد النفر الطباع، وهو إتيان الرجل رجلا مثله ينكحه كما ينكح الأنثى، فقال: إنكم لتأتون الرجال. ثم نبه على استغنائهم عن ذلك، وأن الحامل لهم عليه ليس إلا مجرد الشهوة لا الحاجة التي لأجلها مال الذكر إلى الأنثى من قضاء الوطر ولذة الاستمتاع وحصول المودة والرحمة التي تنسي المرأة لها أبويها وتذكر بعلها، وحصول النسل الذي هو حفظ هذا النوع الذي هو أشرف المخلوقات، وتحصين المرأة وقضاء وطرها وحصول علاقة المصاهرة التي هي أخت النسب، وقيام الرجل على النساء وخروج أحب الخلق إلى الله من جماعهن كالأنبياء والأولياء والصالحين، ومكاثرة النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء بأمته، إلى غير ذلك من مصالح النكاح. والمفسدة التي تقوم التي في اللواط تقاوم ذلك كله، وتربي عليه بما لا يمكن حصر فساده ولا يعلم تفصيله إلا الله. ثم أكد قبح ذلك بأن اللوطية عكسوا فطرة الله التي فطر عليها الرجال، وقلبوا الطبيعة التي ركبها الله في الذكور، وهي شهوة النساء دون شهوة الذكور، فقلبوا الأمر وعكسوا الفطرة والطبيعة، فأتوا الرجال شهوة من دون النساء، ولهذا قلب الله سبحانه عليهم ديارهم فجعل عاليها سافلها، وكذلك قلبوهم ونكسوا في العذاب على رؤوسهم. ثم أكد سبحانه قبح ذلك بأن حكم عليهم بالإسراف وهو مجاوزة الحد، فقال بل أنتم قوم مسرفون. تأملوا أخوانا ما ذكره الإمام ابن القيم عن هذه الجريمة النكراء، وهو قطرة من بحر، وبينما يدعو إليه الناس الآن بل شرعوا له القوانين وسنوها ونظموها أن يتزوج الرجل الرجلا، وهذا لا غرو فيه ولا عجب، فمن بعد عن الشرع لابد أن يتنكب الصراط، ولابد أن يزل ويضل ويضل. نعم. لا، وكذلك قلبوهم ونكسوا في العذاب على رؤوسهم. فتأمل هل جاء ذلك أو قريبا منه في الزنا، وأكد سبحانه ذلك عليهم بقوله ونجيناهم، اللي هو من؟ نبي الله لوط، ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. ثم أكد عليهم الذنب بوصفين في غاية القبح، فقال إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، وسماهم مفسدين في قول نبيهم رب انصرني على القوم المفسدين، وسماهم ظالمين في قول الملائكة لإبراهيم إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين، إن مهلكوا أهل هذه القرية. كويس، اكتب تحتها كده واسأل القرية التي كنا فيها.
فين كتابك؟ فين كتابك؟
واسأل القرية التي كنا فيها، هي معلومة خارجة شوية ولكن ما خرجنا عن الدين بفضل الله. إن مهلكوا أهل هذه القرية، ماشي يا مشايخ؟ وتحتها قوله تعالى إيه؟ قوله تعالى إيه؟ واسأل القرية التي كنا فيها. طيب، كلمة القرية في الآية الأولى يا شيخ أحمد معناها إيه؟ كلمة القرية في الآية الأولى، القرية الألف واللام والقاف والراء والياء والتاء معناها إيه؟ ما بقولكش قرية مين؟ فضل إيش مهم؟ ها؟ المساكن، أحسنت. يبقى هنا كلمة القرية هنا معناها إيه؟ المساكن. يبقى إن مهلكوا أهل هذه القرية، القرية هنا بمعنى إيه؟ المساكن. طب في الآية الثانية يا شيخ مصطفى؟ أهل القرية نفسه، وفي اكتب عندك. وفي الآية الثانية المراد أهل القرية. الآية الثانية ما ابتدتش يا عبد الرحمن. يبقى هي القرية، اتفضل يا مولانا. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، والآية اللي احنا بين أيدينا إن مهلكوا أهل هذه القرية. يبقى إن، نعم، من عشان كده قلتها. يبقى إن، اتفضل يا شيخ، إن مهلكوا أهل هذه القرية، القرية هنا معناها إيه؟ سنتكشف. اللي هي إيه؟ لا، مساكن البلد. يبقى القرية هنا معناها إيه؟ المساكن. طب الموضع الثاني واسأل القرية، القرية معناها إيه؟ أهل القرية. واضح يا إخوان؟ ده اللي احنا بنسميه علماء اللغة بيقولوا عليه إن اللفظ له أكثر من معنى، والسياق يحدد المعنى المراد، ما نقولش مجاز. معايا يا مشايخ؟ يبقى ألفاظ لها أكثر من إيه؟ من معنى، وتأتي في سياقات معينة، السياق يحدد المعنى المراد. فإحنا لما قلنا قوله تعالى إن مهلكوا أهل هذه القرية، القرية هنا بمعنى المساكن، البيوت والعمارات والشوارع والمباني والكلام. طيب واسأل القرية، المراد هنا ايه؟ ما تقولش بقى مجاز عن اهل القرية، لا خطأ، هو هنا معنى، وده اللي قاله ابن رجب الحنبلي، قال وكل معنى لأي لفظ في سياقه هو الحقيقة، وكل ايه؟ معنى، كلام ابن رجب، نعم، وكل معنى لللفظ في سياقه هو الحقيقة، ولكن حقيقته تختلف باختلاف السياق، ولكن حقيقته تختلف، وكل معنى لللفظ في سياق هو الحقيقة، والحقيقة تختلف باختلاف السياق. ايه معنى الكلام ده؟ ركزوا يا مشايخ. يبقى قوله تعالى ان مهلك اهل هذه القريه، القريه هنا بمعنى الايه؟ المساكن دي الحقيقه. يبقى لفظ، لحظه واحده، يبقى لفظ القريه هنا معناه الحقيقي ايه؟ المساكن. طيب واسال القريه التي كنا فيها، لفظ القريه الحقيقي هنا معناه اهل القريه. يبقى هنا حقيقي وهنا حقيقي، اوعى تقول مجاز. واضحه يا مشايخ؟ ليه؟ لان حقيقه المعاني بتختلف باختلاف الايه؟ باختلاف السياق. عاوز تقول حاجه يا احمد؟ فين الاهل اللي هو الناس؟ ما هو احنا مجيء اهل هذه القريه هو الذي جعلنا نقول ان القريه هنا بمعنى الايه؟ المساكن. طب فلما لم تأتي كلمه اهل في الموضع الثاني، واسال اهل القريه التي كنا فيها، لا قال واسال القريه، وده اسلوب عند العرب. وزي ما قلنا قبل ذلك الغائط معناه ايه يا احمد في لغه العرب؟ المكان المنخفض، المكان المنخفض في لغه العرب، ودي معروفه في لغه العرب. ولكن لما كانت العرب اذا ارادت ان تقضي حاجتها تنتقي المكان المنخفض من الارض حتى لا تؤذي الناس، استبدلوا المعنى ما يخرج من الانسان بالغائط. او جاء احد منكم من الغائط اللي هو المكان الايه؟ المنخفض، اصبح معناه. ودي الحقيقه، لان ده في استعمالات الايه؟ في استعمالات العرب. واضحه؟ قول يا احمد.
يا شيخنا يعني اللي جاي مثال قوله تعالى ويوم تكون الساعه يقسم المجرمون ما لبسوا غير ساعه.
غير ساعه، نعم. الساعه الاولى غير الساعه الثانيه؟ نعم، وهذا كثير. ويوم تقوم الساعه كما ذكرنا اخونا اكرمه الله، ويوم تقوم الساعه اي القيامه الكبرى يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعه فتره زمنيه. مظبوط كده؟ وده اللفظ وده اللفظ، ونفس الحروف ونفس الحروف، ولكن السياق هو الذي حدد المعنى. المتفضل يا محمد.
ان مهلك اهل هذه القريه المقصود بها المساكن؟
لا، كلمه ان مهلك اهل هذه القريه، انا بسال، لا انا بسال على معنى القريه هنا. لفظ القف والالف واللام والقف والراء والياء معناه ايه هنا؟ معناه المساكن. طب في الايه الاخرى واسال القريه التي كنا فيها، معنى القريه هنا ايه؟ اهل القريه. لا، الاهل بهلاك الاهل، بهلاك الاهل معايا. انا بس بسال على معنى اللفظ نفسه، كلمه القريه دي معناها هنا ايه؟
المقصود منها
من وادوها؟ تفضل. لا، ده الكلام ده لو كان احد اللفظين اعم من الاخر، واخد بالك؟ لا، دي مش زي الاسلام والايمان، لا دي غير ديت خالص. ولكن الاسلام والايمان يدخل برضه في نفس الكلام، بس مش زي اللي احنا قلنا. واضحه يا مشايخ المعلومه ديت؟ يا ريت تاخدوا بالكم من الحاجات دي يا رجاله. اتفضل يا
اخي.
ان مهلكوا، مش مهلكي، مهلكوا
اهل هذه القريه ممكن تشمل
المساكن والقريه؟ لا، انا ما بتكلمش برضه، ما تشوفوا واخدين بالكم معايا. انا بس عاوز اعرف معنى كلمه القريه ايه معناها؟ القريه بالحروف ديت معناها ايه؟ مش ده لفظ ولا مش لفظ؟ له معنى ولا ملوش معنى؟ انا بسال عن معناه. ايه اللي هيتهلك بقى؟ الروايات ثابته ان الله عز وجل امر جبريل ان ياتي لهذه القريه، قريه السدوم، ويرفعها على طرف جناحه. واخد بالك؟ ثم تركهم، رفع اهلها كلها بما فيهم المواشي والكلاب والقطط وكل شيء، حتى سمع اهل السماء الدنيا نباح الكلاب ومواء القطط، ثم قلبها. انا بسال على معنى كلمه القريه، اللفظ ده له معنى ولا ملوش؟ معناها ايه؟ في الايه كان معناه المساكن، في الايه الاخرى معناه الايه؟ اهل القريه. بس هذا بسال عنه.
يعني هنا معناها القريه بقرينه
اهل. بقرينه اهل، نعم.
مع اهل القريه بقرينة السؤال.
بقرينة السؤال، أحسنت يا شيخ مصطفى.
عشان بس الكلام يوضح، يبقى أهل هذه المساكن اللي هو معنى القرية يعني.
أي نعم، ماشي، مظبوط كده. فتأمل من عوقب بمثل هذه العقوبات، ومن ذمه الله بمثل هذه المذمات، ولما جادل فيهم خليله إبراهيم الملائكة، وقد أخبروه بإهلاكهم، قيل له يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك. قد جاء أمر ربك، أمر هنا يا دكتور زيدان أمر كوني أم شرعي؟ ركز. أيوة زكريا. أمر كوني لا مرد له. إيه الفرق بين الأمر الكوني والشرعي يا شيخ تفضل؟
الكوني الموضوع
هو قضاء مستقبل الأزل. أبو الشرعي ربنا قضاء. ركز يا ولد. ركز يا ولد.
الأمر الكوني قد يحبه الله وقد لا يحبه الله.
كويس. ولا بد أن يقع. والأمر الشرعي؟
يحبه الله ويحتمل فيه اختيار يقع ولا
لا فيش اختيار بقى نقول قد يقع وقد لا يقع. ركزوا المشايخ ماشي. يبقى عند الامر القضاء الكوني والامر الايه الشرعي. طب ما الفرق بين الامر القدري والامر الكوني؟
الامر القدري نزل به
الامر الشرعي نزل به. اقعد عندهم سمعت ام عندهم ام ايوه كده لحد العشاء اتفضل.
الامر الشرعي
انا قلت الامر الكوني والامر القدري ما تالفش. ايوه
والشرع
والكون موتش الشرع. ما الفرق بين الامر القدري والامر الكوني؟ تفضل.
الامر القدري قدره الله على
والكوني
لم يريده الله.
تفضل يا ولد.
الاثنين
بمعنى واحد. لو بتزعلوا من الاسئله ما اسالش والله بتكلم بمنتهى المصداقيه يعني. ولكن يعلم ربنا عز وجل اني احبكم واتمنى كل إثارة علم عندي أن تكون عندكم أعشار أمثلة. يعلم الله عز وجل بذلك. ما تحركش لحد العشاء. تراك. والله مش بعيد. استبعدها ليه؟ إحنا ما نبغي إلا الحق. طيب. يبقى قال تعالى يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك. وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. وتأمل خبث اللوطية وفرط تمردهم على الله حيث جاءوا نبيهم لوطا لما سمعوا بأنه قد طرقه أضياف وهم من أحسن البشر صورا فأقبل اللوطية إليه يهرولون فلما رآهم قال لهم يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. اكتب عندك والمراد بالبنات هنا أي نساء أمتي. فالنبي للأمة كالأب للأولاد. والمراد بالبنات هنا نساء الأمة. فالنبي للأمة بمثابة الأب للأولاد.
في قرينة شيخنا صرفت
اللفظ. نعم.
في هنا قرينة صرفت لفظ
البنات. نعم اللي هي بنات أصلا دائما يا شيخ أبو عبد الرحمن. لو أخذنا اللفظ على ظاهره ولزم منه لوازم فاسدة يبقى نعلم أن الظاهر غير مراد. معايا يا فضيلة الشيخ أحمد؟ يبقى لفظ على ظاهره لو خدناه ولزم منه لوازم فاسدة يبقى الظاهر غير مراد. فلو قلنا بناتي يقصد هنا نبي الله لوط بناته. طيب هل بناته سيكفون أهل القرية كلهم؟ لا. يبقى هنا يلزم منه لوازم فاسدة. يبقى المعني بالبنات هنا أي بنات الأمة أمته. والأب كما تعلمون النبي الأمة كالأب. لحظة واحدة. ومنه قراءة أبي بن كعب على سبيل التفسير النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم. قراءة أبي بن كعب وهو أب لهم ولكن قراءة على سبيل التفسير والبيان. واضح يا مشايخ؟ فضل الحمد.
هل
معاذ
سيدنا محمد أول المسلمين؟
نعم.
سمعت في احد المفسرين يقول ان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم
امهات المسلمين.
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ابو
المسلمين. لا ما احنا قلنا هذا على قراءه ابي بن كعب. ولكن هل معنى ابو الامه في كل شيء ام في المنزله والتقدير؟ ما هو كده هيلزم منا لوازم تاني. طب طالما هو ابو الامه لما اتته اميمه بنت رقيقه وقالت الا تصافحنا قال انا اني لا اصافح النساء. ليه؟ يبقى أصبح لابد أن تفهم في سياق معين. معايا أخي الفضل؟ يبقى في الاحترام وفي التقدير. نرجع للكتاب. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. فردوا عليه ولكن رد جبر عنيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. فنفث نبي الله نفثة مصدور وخرجت من قلب مكروب عميد فقال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. كلمة عميد معناها الشديد الحزن. طبعا هنا لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال رحم الله أخي لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد. رحم الله أخي لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد. نعم ستأتي، حاضر لحظة واحدة، حاضر. فنفس له رسل الله وكشفوا له عن حقيقة الحال وأعلموه أنهم ليسوا ممن يوصل إليهم ولا إليه بسببهم، فلا تخف منهم وأعلموه أنهم ليسوا فلا تخف منهم ولا تعبأ بهم، وهون عليك. فقالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك، وبشروه بما جاءوا به من الوعد له ولقومه من الوعيد المصيب. فقالوا فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح. فاستبطأ نبي الله موعد هلاكهم وقال أريد أعجل من أعجل من هذا، فقالت الملائكة أليس الصبح بقريب. فاستبطأ نبي الله موعد هلاكهم وقال أريد أعجل، اكتب عندك كلام عار عن الدليل. مش ده اللي احنا ماشيين عليه يا مشايخ؟ ها؟ مش ده اللي احنا ماشيين عليه؟ باب الغيبات ايه؟ باب واحد، عاوز دليل، واخد بالك؟ فوالله ما كان بين هلاك أعداء الله ونجاة نبيه وأوليائه إلا ما بين السحر وطلوع الفجر، وإذا بديارهم قد اقتلعت من أصولها ورفعت نحو السماء حتى سمعت الملائكة نباح الكلاب ونهيق الحمير. فبرز المرسوم. ما المعنية بالمرسوم هنا أبا إلياس؟ تبرك شوية. فبرز المرسوم، تفضل أبا هاجر. ها؟ فبرز المرسوم أي المقدر، برز يعني ظهر الأمر اللي هو قدره ربنا. نعم أمر كوني. نعم. فبرز المرسوم الذي لا يرد من عند الرب الجليل إلى عبده ورسوله جبريل بأن يقلبها عليه كما أخبر به في محكم التنزيل، فقال عز من قائل فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل، فجعلهم آية للعالمين وموعظة للمتقين ونكالا وسلفا لمن شاركهم في أعمالهم من المجرمين، وجعل ديارهم بطريق السالكين، إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم، إن في ذلك لآية للمؤمنين. أخذهم على غرة وهم نائمون وجاءهم بأسه وهم في سكرتهم يعمهون، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، فانقلبت تلك اللذات ألاما فأصبحوا بها يعذبون، مآرب كانت في الحياة لأهلها عذابا فصارت في الممات، مآرب كانت في الحياة لأهلها عذابا فصارت في الممات عذابا، ذهبت اللذات وأعقبت الحسرات. دي اللي عاوزكم تتأملوها في كل معصية يتلذذ الإنسان حتما ولا بد، ولكن ما بقي بعد ذلك. ذهبت اللذات وأعقبت الحسرات وانقضت الشهوات الشهوة وأورثت الشقوة، تمتعوا قليلا وعذبوا طويلا، رطعوا مرتعا وخيما فأعقبهم عذابا أليما، أسكرتهم خمرة تلك الشهوة فما استفاقوا منها إلا في ديار المعذبين، وأرقدتهم تلك الغفلة فما استيقظوا إلا وهم في منازل الهالكين، فندموا والله أشد الندامة حين لا ينفع الندم، وبكوا على ما أسلفوه بدل الدموع بالدم. طب ينفع؟ يبقى نتحد بقى نموت، يبقى ناخد العظة والعبرة من اللي بيحصل ده، لأن ديت أخبار صدق من الله عز وجل. فلو رأيت الأعلى والأسفل من هذه الطائفة والنار تخرج من منافذ وجوههم وأبدانهم وهم بين أطباق الجحيم، وهم يشربون بدل لذيذ الشراب كؤوس الحميم، ويقال لهم وهم على وجوههم يسحبون ذوقوا ما كنتم تكسبون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. ولقد قرب الله سبحانه مسافة العذاب بين هذه الأمة وبين إخوانهم في العمل، فقال مخوفا لهم أن يقع الوعيد وما هي من الظالمين ببعيد. ولكن سبحانه وتعالى يمهل. فيا ناكح الذكرى فيا ناكح الذكران يهنيكم البشرى فيوم معاد الناس إن لكم أجرا كلوا واشربوا وزنوا ولوطوا وأبشروا فإنكم زفا إلى الجنة الحمراء فإخوانكم قد مهدوا الدار قبلكم وقالوا إلينا عجلوا لكم البشرى وها نحن أسلاف لكم في انتظاركم سيجمعنا الجبار في ناره الكبرى ولا تحسبوا أن الذين نكحتم يغيبون عنكم بل ترونهم جهرا ويلعن كل منكم لخليله ويشقى بها المحزون في الكرة الأخرى يعذب كل منهم بشريكه كما اشترك في لدة توجب الوزرة. واضح يا مشيخ؟ فصل في الأجوبة عما احتد به من جعل عقوبة هذه الفاحشة دون عقوبة الزنا. نعم، هنا الجنة هنا بمعناها اللغوي المكان المستتر، ماشي؟ أي مستتر، نعم. ومنها الجنة اللي لا تستتر على الناس. خذوا بالكم يا مشايخ، احنا قلنا عقوبة اللواط. السؤال هم لمحمد ولدي، عقوبة اللواط يا محمد لمن فعل غير محصن حكمه؟
اللواط القاتل المقتول
فعل المفعول، لا محصن ولا غير محصن؟ يعني نسيان. يبقى أصبح عقوبة هذه الجريمة النكراء القتل، محصنا كان أو غير محصن. أما في الزنا عندنا تفريق ولا ما فيش تفريق في الزنا؟ عندنا تفريق. طيب، في بقى بعض أهل العلم قالوا لا، إن عقوبة اللواط دون عقوبة الإيه؟ أو جريمة اللواط دون جريمة الزنا، ومن ثم لابد أن يختلف الإيه؟ الحكم. نعم،
جريمة اللواط يرجم برضه حتى الموت؟
لا، مش رجم، بالقتل. قلنا اختلفوا في قتله، منهم من قال يرجم، ومنهم من قال من مكان عال، ومنهم من قال يضرب بالسيف. طيب، أما قولهم إنها معصية لم يجعل الله فيها حدا معينا فجوابه من وجوه. يعني هم أول قول من أقوال هؤلاء الناس أنها معصية لم يجعل الله فيها حدا معينا فجوابه من وجوه. أحدها أن المبلغ عن الله عز وجل جعل حد صاحبها القتل حتما، وما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما شرعه عن الله، فإن أردتم أن حدها غير معلوم بالشرع فهو باطل، وإن أردتم أنه غير ثابت بنص الكتاب لم يلزم من ذلك انتفاء حكمه لثبوته بالسنة. ودي مسائل منتهية، زي حد الردة بالضبط. حد الردة ثابت بالسنة القولية وبالسنة العملية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني أن هذا ينتقد عليكم بالرجم، فإنه إنما ثبت بالسنة. يعني يقال لهؤلاء القوم أنتم أنكرتم أو قلتم إن اللواط ليس له حد، ورد عليكم العلماء قالوا له حد بالسنة. طيب لماذا أثبتتم أنتم حد الرجم مع أن حد الرجم ثابت بالإيه؟ بالسنة. واضح يا مشايخ؟ والمعنية بالسنة هنا أي بالسنة العملية، أما بالقولية فهي آية من القرآن ولكن نسخت خطا وبقيت حكما. والشيخ والشيخة إذا زنيا فأرجمهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. أي جزئية؟ دايما من أصول المناظرات لما أجد المخالف لي يأتي بكلام ينقض أصله أقيم عليه الحجة بذلك. فهم بيقولوا دلوقتي ان اللواط ليس له حد، العلماء ردوا عليهم قال لهم لا، ده له حد ثابت في السنه، من وجدتموه يفعل قوم لوط فاقتلوا القاتل والمفعول به، فاقتلوا الفاعل والمفعول به، مظبوط؟ فهو بيقول بولي ان هذا ينتقد عليكم بالرجم، انتم تقرون بالرجم والرجم انما ثبت بالسنه، فكيف تنكرون حد اللواط وهو ايضا ثبت بالسنه؟ يبقى ده متناقض، كما رد اهل السنه والجماعه على الاشاعره وقالوا أنتم أثبتتم سبع صفات فلما تركتم الباقي؟ هذا ينتقد عليكم، إما أن تثبت الجميع كأهل السنة وإما أن تنفي الجميع كالجهمية والمعتزلة. واخد بالك؟ طيب، فإن قلتم، ركز، بل ثبت بقرآن نسخ لفظه وبقي حكمه، قلنا فينتقد عليكم بحد شارب الخمر. يبقى كلمة بل ثبت بقرآن نسخ لفظه وبقي حكمه يعني إيه؟ لن نقف أمامها لأنها شنشنة. واعتبركم يا اخوانا شنشن، خلاص احنا سواء بقى ثبت بالقرآن او السنة الامر عندنا واحد، ولكن قوله انما ثبت بالسنة المراد بذلك السنة العملية، واخد بالك؟ قلنا فينتقد عليكم بحد شارب الخمر، اكتب عندك، وحد شارب الخمر في عهد النبوة وفي عهد ابي بكر لم يكن محددا، لم يكن محددا. حد شارب الخمر في العهد النبوي وفي عهد أبي بكر لم يكن محددا، إنما حدد في خلافة عمر، إنما حدد في خلافة عمر بثمانين جلدة بالإجماع، إنما حدد في خلافة عمر بثمانين جلدة بالإجماع. الثالث أن نفي دليل معين لا يستلزم نفي مطلق الدليل ولا نفي المدلول، ودي قاعدة أرجو أن تحفظها، وذكرها العثيمين في العقيدة السفارينية. نفي دليل معين لا يستلزم نفي مطلق الدليل ولا نفي المدلول، فكيف وقد قدمنا أن الدليل الذي نفيتموه غير منتفٍ؟ زي ما قلنا بالضبط، يوجد طريق أكثر من طريق لمسجد الرحمة، فطريق منهم مغلق، فالأخ قبلك الطريق المؤدي إلى مسجد الرحمة مغلق، يبقى هي نفى الدليل، لا يلزم من ذلك نفي المدلول اللي هو المسجد، وأيضا لعله لا يعرف إلا هذا الطريق وهناك طرق أخرى، يبقى نفي الدليل، نفي الدليل المعين لا يستلزم نفي مطلق الدليل ولا يلتزم نفي الإيه المدلول. قاعدة احفظوها كويس. نفي الدليل المعين لا يستلزم نفي مطلق الدليل ولا نفي المدلول، فكيف وقد قدمنا أن الدليل الذي نفيتموه غير منتف. وأما قولكم، ركز، وأما قولكم، قول من؟ الذين جعلوا عقوبة اللواط دون عقوبة الزنا. وأما قولكم إنه وطء في محل لا تشتهيه الطباع، بل ركب الله الطباع على النفرة منه، فهو كوطء الميتة والبهيمة، فجوابه من وجوه: أحدها أنه قياس فاسد لاعتبار مردود بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة كما تقدم بيانه. اكتب عندك: والقياس الفاسد هو الذي يكون في مصادمة نص، والقياس الفاسد هو الذي يكون في مصادمة نص أو يفقد ركنا من أركانه، أو يفقد ركنا من أركانه. وأركان القياس هي، وأركان القياس هي: الأصل المقيس عليه، الأصل المقيس عليه. الثاني: حكم هذا الأصل، ويشترط فيه أن يكون ثابتا بنص، ويشترط فيه أن يكون حكم هذا الأصل ويشترط فيه أن يكون ثابتا بنص. الركن الذي يلي: علة حكم هذا الأصل، علة حكم هذا الأصل ويشترط أن تكون في الفرع كما هي في الأصل، ويشترط أن تكون في الفرع كما هي في الأصل. الركن الأخير: علة حكم هذا الأصل ويشترط أن تكون في الفرع. الركن الذي يلي: الفرع المراد معرفة حكمه، الفرع المراد معرفة حكمه. يبقى عند القياس الفاسد كم نوع يا مشايخ؟ نوعين: قياس في مقابلة النص، الأمر الثاني أن يكون القياس هذا اختل ركن من من أركانه، يعتبر قياس فاسد لا تترتب عليه أحكامه، زي ما فعل إبليس: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. طب هب أن نسلم لك بهذه المقدمة، ولكن جاء النص اسجد. وكذلك قياس الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه صحة زواج المرأة لنفسها، تصحيح هذا العقد قياسا على تصحيح عقدها بالبيع والشراء والإجارة والرهن، وهذا كله لا يصح. نرجع للكتاب. يقول: وأما قولكم إنه وطء في محل لا تشتهيه الطباع، بل ركب الله الطباع على النفرة منه، فهو كوطء الميتة والبهيمة. فجوابه من وجوه: أحدها أنه قياس فاسد الاعتبار مردود بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة كما تقدم بيانه. الثاني أن قياس وطء الأمرد الجميل الذي فتنته تربي على كل فتنة على وطء أتان أو امرأة ميتة من أفسد القياس. أن قياس وطء الأمرد، اكتب عندك الأمرد، وهو الشاب الذي لم تنبت له لحيته، والشاب الذي لم تنبت له لحيته، يقول تربى على كل فتنة على وطء أتان أو امرأة ميت، الأتان اللي هي الحمار، من أفسد القياس. وهل تغزل أحد قط بأتان أو بقرة أو ميتة، أو سبى ذلك عقل عاشق، أو أصر قلبه، أو استولى على فكره ونفسه، فليس في القياس أفسد من هذا. الثالث أن هذا منتقد بوطء الأم والبنت والأخت، فإن النفرة الطبيعية عنه حاصلة، مع أن الحد فيه من أغلظ الحدود في أحد القولين، وهو القتل بكل حال محصنا أو غير محصن، وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهو قول إسحاق ابن رهوية من أهل الحديث. طيب اكتب عندك: وسندهم في ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وقع على ذي محرم فاضربوا عنقه بالسيف.
من وقع
على ذي محرم فاضربوا عنقه بالسيف. قد روى أبو داود من حديث البراء بن عازب قال: لقيت عمي ومعه الرايات، فقلت: إلى أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وأخذ ماله. اكتب عندك: والمراد بالنكاح هنا أي العقد. أي العقد
نكح امرأة
أبيه،
يعني عقد
عليها
فقط،
عقد عليها ودخل بها، ولكن كلمة نكح هنا بمعنى عقد. اكتب عندك: والإجماع منعقد على أن من نكح امرأة أبيه كفرا. ووجه كفره الإباء وعدم القبول للحكم، ووجه كفره الإباء وعدم القبول للحكم. ركزوا معايا في المعلومة دي كده، خليكم معايا يا مشايخ. دلوقتي الحكم الشرعي عندنا اللي احنا متربيين عليه وعارفين، وعندك أي إشكالية فيه بلغني. الزنا كبيرة من الكبائر، صح؟ مسلم زنى بامرأة أجنبية ليست بزوجة، حكمه إيه يا مصطفى يا ابني؟ لا أنا بقول حكمه، ما أقولش حده، ركزوا في الأسئلة شوية. مسلم عاصم مرتكب لكبائر، إن تاب تاب الله عليه، وإن مات مصرا فهو إيه؟ تحت المشي، مظبوط كده؟ صح يا مشايخ؟ طيب هذا المسلم زنى بذي محرم منه، أي واحدة من المحارم، وأعني بالمحارم هنا على التأبيد، أي واحدة محرمة عليه على التأبيد وهو يعلم بحرمته على التأبيد ثم زنى به، حكمه إيه يا أبو الياس؟ مسلم عاصم، تفضل يا شيخ محمد. مسلم عاصم مرتكب لإيه؟ لكبيرة من الكبائر، واضحة ديت؟ ودي برضو محل إجماع، مفيش فيها نزاع خالص. طيب مسلم تزوج بامرأة من محارمه عقد عليه كفر. خد بالك، يبقى هنا التكفير مش في قضية الوط، لا في قضية يا أسامة في العقد نفسه، في العقد. واخد بالك اللي هو ايه؟ رفض الحكم، عدم القبول. يبقى لما قال عز وجل ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، هذا الرجل كأنه يقول هذا الحكم لكم وليس لي، يبقى عدم القبول لهذا النص. وبعدين بالكم بدليل ايه؟ ان هو لو زنى مسلم عاصي. طب لما عقد كفر بالله عز وجل. واضحه يا مشايخ؟ عاوز تقول حاجه يا محمد؟ اصل كلمه مستحيل ثبت على الامام احمد والشوكاني، واخد بالك؟ ولكن المساله هنقول مستحيل طب ومين اللي عرف انه مستحيل؟ هل استحلال بفعل الجوارح هنا هيأتيك اشكال من الخوارج؟ واخد بالكم يا مشايخ ايه هو الاشكال عند الخوارج؟ يقول لك اهو انت استدللت على الاستحلال بفعل الجوارح، في استدلال الرجل تزوج مرات ابوه فقتلتموه وقلتم مستحيل وقلتم كفر بالله، يبقى هنا استدللت على الاستحلال بفعل الجوارح وده ينتقد عليك. لم ايه؟
يعني لم يفعل الفاحشة بغير عقد، عقد عليه.
طب عقد ولم يأتيها كفر بالله. كويس كده. انا بس عاوز اسال هنا، هل يا ترى هو كفر باجماع؟ ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يضرب عنقه ايه؟ ويخمس ماله. واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه. كلمه يخمس ماله ديت دلت على انه ايه؟ كافر. طب كفر ليه؟ هل لأنه مستحل؟ طيب ما أدراك أنه مستحل؟ أنه تزوج بامرأة أبيه. ديت الخوارج يقول لك طيب هو لما سن القوانين وأمر الناس باتباع القوانين وعاقب من خالفها وهي قوانين غير مشروعة يبقى كده مستحل، يبقى يكفر بذلك. الصواب لا، إن هو هذا الرجل امتنع عن قبول النص الشرعي، يعني كأنه يقول ولا تنكحوا ما نكح أباكم من سائل الآية ديت لكم أما أنا لا، النص لا يشملني، وده عدم الانقياد والقبول. واخدين بالكم يا مشايخ؟ فكفر من هذا الباب، وأرجو أن تنتبهوا لهذه الجزئية. لحظة تفضل يا أحمد.
من شهد على مثل هذا
العقد؟ إيه لا شك مرتكب لكبير. تفضل يا مصطفى.
يعني تنطبق الآية للقواعد بتاع أهل السنة والجماعة أن المسلم قد يكفر بالجوارح بغض النظر عن ما فوق.
ما ده احنا قلناه. خبرك ولكن هنا أنا عاوز بس أركز معاكم. كفر الرجل ده جه منين؟ من عدم القبول. عدم قبول النص، يعني خليكم معايا كده اطرح سؤال. رجل قال انا امتثل لكل نصوص الشريعه الا قوله تعالى فاتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، النص ده لن اتقيد به مطلقا، يعني بيرفضه، كفر بالله عز وجل. لحظه واحده يا لحظه واحده يا محمد، واخدين بالكم يا مشايخ؟ يبقى في فرق بين عدم القبول وفي فرق بين عدم الانقياد. عدم الانقياد يعني والله انا عارف ان الربا حرام وبعمله، مسلم عاصي مظبوط، لكن عدم القبول لا يقبل النص اساسا، هو ده الاشكال هنا. لم يقبل النص، لم يقبل هذا الحكم عليه، ولكن عممه على كله. وانا زي بالضبط كده، وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. لو جمع الرجل بين اختين مع علمه بالحكم كفر بالله عز وجل. واضح يا مشايخ؟ مفهوم؟ لأن العرب كانت تحرم ما يحرم من النساء ما حرمه الإسلام إلا نكاح امرأة الأب والجمع بين الأختين، وعشان كده تجد قوله تعالى إيه ولا تنكحوا ما نكح أباكم من النساء إلا ما قد سلف معفو عنه، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف معفو عنه. واضح يا مشيخ؟ أما حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الآيات كانوا بيحرموه عندهم في الايه؟ في الجاهليه قبل مجيء الاسلام. واضح يا مشايخ المسجد ولا مشكله عليكم؟ طول بالك يا ولدي. انا ما عنديش مانع خالص اجيب لكم المبحث واملاه عليكم، ولكن انا لما براجع وجدت ان الامور دي انا قلتها كتير، ولكن لا غرو ابدا اعيد تاني وتالت ورابع، لان ديت من المسائل الخطيره التي يشكل على البعض فيها. اتفضل يا محمد.
لا استتيب فستان وقم عليه الحد بعد ذلك.
يسأل أخونا عن هذا الرجل إن استتيب فثاب هل يقام عليه الحد أم لا؟ ظاهر النص والقصة أنه لا يستتاب، لأن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استتاب، بل أمر بقتله مباشرة. فلو كانت الاستتابة مشروعة ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالأمة رؤوف رحيم. خذوا بالكم، واضح يا مشايخ المسائل دي؟ رجائي أن تفطنوا لهذا الأمر. عاوز تقولها؟ تفضل.
هي انطبق عليه من الحدود جوابر وزوابر أنه هدم.
لا، ده هو هنا، ده هو قتل مرتد. ما هي الإشكال كله في كلمة يخمس ماله، يبقى مرتد. خمس ماله يعني إيه يا إخوان؟ ماله يروح فين؟ لبيت مال المسلمين. يبقى معنى كده ما فيش ولا ورث هياخد منه حاجة، ولا يرث المسلم الكافر. هذا الإشكال كله. ولكن السؤال يقول إيه يا محمد؟ يقال طب هب أنه تاب بينه وبين ربه وندم، أمره إلى الله، ما يخصناش، لأن حكم الإيه؟ حكم الظاهر. عاوز تقول حاجة؟
مثلا لو واحد مثلا شرب الخمر مع وجود النص بالتحريم، أو زنى مع وجود النص بتحريم الزنا، هل هذا يعد عدم قبول منه؟
لا للنص؟ لا، من قال الكلام ده؟ في فرق بين الزنا وبين النكاح، فرق كبير خالص. هو هنا بينقاد للحكم الشرعي، أو بمعنى أدق بيخالف الحكم الشرعي مع اعتقاده بحرمته. ولكن الرجل لما تزوج، ما انتوا ما خدتوش بالكم من الجزئية طرحتها، فرق كبير بين من يطأ امرأة أبيه بعد نكاح ومن يطأ امرأة أبيه من غير نكاح. الفرق إيه يا أحمد؟ اللي يعرفها يبقى فعلا إن شاء الله نحسبه فاهم.
من طأ غير النكاح فدي معتبر كبيرة من الكبائر.
تمام. طولوا طولوا بس. بس. السؤال مش واضح حاجة تانية، أنا مش عارف أتكلم أنا. أهو عندنا رجلين اتنين. واحد قال لك أنا هروح أتجوز مرات أبويا وأعمل لها أيماء وكل حاجة، والتاني قال لك لا أنا هصرف فلوس أنا أروح أزني بها. ده وط وده وط، صح؟ العملية واحدة ولا مختلفة؟
مختلفة.
لا واحدة. الوط ركز بالك، الوط. ما أنا بس عاوز أسألك ما الذي دع حمله أن يعقد والتاني لم يعقد مع ان العمليه واحده؟ هنا وطء وهنا وطء. اتفضل.
الزاني معتقد في قلبه ان ده حرام،
كويس،
ولكن على الفعله ديت يعني شهوه و
ماشي، وبعدين نكمل.
اما الثاني
الثاني من ده الثاني مش ده
العقد
احسنت.
اللي هو مستحيل هذا الفعل.
صح. يبقى هو الذي عقد اعتقد ان العقد سيحل له الوطء، هي دي الاشكاليه. اتفهمت؟ اعتقد ان الايه العقد سيحل له الايه الوطء بدليل فعله، لان الوطء هنا زي الوطء هنا. واضح يا مشايخ؟ اتفضل يا شيخ.
يعني هو يكفر بدايه كفر بمجرد فعل هذا الفعل،
بمجرد العقد.
اي نعم، بمجرد العقد
يكفر. وان لم يطأ، خدوا بالكم مني كويس، يكفر وان لم يطأ، لأن الإجماع منعقد على أن من وطأ امرأة أبيه بغير نكاح ماله مسلم عاصي مرتكب لكبير. فلما عقد أجمعوا على كفره. ليه؟ لأن العقد هو بيعتقد بأنه بالعقد أصبح المحرم إيه؟ حلال. هذا الإشكال كله. نعم شيخ أحمد. لا لا، مجرد العقد بس، لا سؤال ولا جواب. تفضل. نعم. لا بس يستحل الزنا، ركز محمد، يستحل الزنا وان لم يفعل لازم لسان الايه، ركز في دي، لازم لسان المقال. واخدين بالكم يا اخواننا؟ يبقى ممكن نقول من باب التنزل فقط ان كون ان هو راح عند المأذون والمأذون جاب الاساي وقال له زوجني زوجتك، يبقى ده استحلال بلسان المقال ولا الحال؟ معلش طولوا بالكم، لعل غلطت في السؤال، لعل غلطت في السؤال. طول بالك يا شيخ، انا غلطت لك يا شيخ. احنا متفقين الاول على ان وطء امرأة الاب وطء، زنا ولا مش زنا؟ كبيرة ولا مش كبيرة؟ يكفر من فعل؟ جزاكم الله خير. الراجل بقى اللي نكح نكح يعني ايه؟ راح للمأذون، بلاش مأذون يا راجل، ها خلينا ايام زمان. راح قال لها لمرات ابوها اوليائك مين؟ فلان وفلان وفلان، تعالى يا عم جوزني اختك مثلا او جوزني بنتك مرات ابويا. قال له زوجتك؟ قال له قبلت منك. يبقى كلمه زوجتك قبلت منك على الكتاب والسنه والصداق المسمى بيننا ده يعتبر استحلال بلسان المقال ام الحال؟ المقال. المقال اهو تكلم، خد بالكم واضح المشايخ. يبقى على فرض يا شيخ محمود قلنا ان هو مستحيل على فرض تنزلا، يبقى استحلال بلسان الايه؟ المقال. فين هو ما قالش حلال؟ ما هو كلمه زوجني زوجتك والكلام ده كله هو ده استحلال بلسان المقال. واضح يا مشايخ؟ يبقى من هذا نخلص ان القصه هذه. عاوز تقول يا يوسف؟ قول بس ما تخبيش حاجه.
بتلك الحالات بالنسبه للجمع بين الاخوات، كانت اخت المراه اخت الزوجه ليست من المحرمات على التأبيد بل هي على التوقيت، يكفر؟
اي نعم. اي نعم
يعني يكفر.
ايوه
ولا يكفر على التأبيد؟
انا عاوز كلام.
طيب وجه الكفر يا شيخ لما اقول الإباء وعدم
القيام؟ لا، عدم القبول. عدم القبول، في فرق بين عدم القبول وعدم الانقياد. ركزوا يا مشايخ، عدم الانقياد يسمع بالحكم الشرعي ويعتقده ويقر به ومع ذلك يخالف. قال لك السجاير حرام بس انا هشرب، ده قبل الحكم ام لم يقبل الحكم؟ قبل الحكم، ولكن لم ينقض له لشهوته. وفي فرق بين عدم الانقياد في نوع من انواع المحرمات وفيه عدم الانقياد بين كل شيء، ده غير ده، دي غير دي برضه. يعني لم ينقض لحكم ابدا اللي هو لم يعمل بجوارحه قط. وفي فرق بين عدم القبول، انا لا اقبل هذا الحكم. تفضل.
ويزيل الفعل بالذات لكي يزول الاشكال بمجرد العقد وان لم يصرح يقف.
وإن لم يطأ.
نعم، وإن لم يطأ.
ما هو العقد تصريح.
نعم.
بس واضح يا مشايخ؟
يا شيخنا هو يعني افرض جينا كان الحد، انا ما اعرفش الحب.
نعم، ان كان جاهل يعني.
أوه.
تنزلا، ان وجد ان هو جاهل ماشي، بس ده مش وجود، ولكن تنزلا اللي هو على فرض المستحيل زي ما بيقولوا العلماء، خلاص معذور بجهل. ومن يقدر العذر بالجهل اصل عندنا ام ليس باصل؟ كل من جهل يعذر بجهل، ما لم يكن الجهل من ايه؟ يعني دايما ما تقفوش حواليه. لا احنا متفقين، حتى لو صدر حضر الشيخ احمد لو صدر مني كلام يوهم منه اننا لا نعذر بالجهل، لا ابدا، يستحيل يا اخواننا، ده اصل من اصول اهل السنه والجماعه. اتفضل يا سيدنا.
بالنسبه لعدم القبول تنطبق على قبيل وهبيل؟
فين؟
في
الزواج بتاعه. بالظبط زي قبيل وهبيل، اخونا كما قال الشيخ احمد قبيل وهبيل قصتهم معروفه. فقال له تزوج اختك، قال له لا مش متجوزها. واخد بالك؟ ليه؟ لا سأرفض هذا الحكم. يبقى عدم القبول يكفر الإنسان لو حكم واحد. أما عدم الانقياد بيختلف، يعني انقاد لمسألة مسألتين لثلاث إلى غير ذلك، فهذا لا يكفر إلا إذا صرح بلسان مقاله. تفضل يا محمد. فين؟ لا النص الشرعي جاء في الرجل. نتوقف نتوقف لا ندري، زي بالضبط في كفارة من وطأ امرأته في نهار رمضان متعمد. الحكم الشرعي قال هل تجد من تعتق رقبة؟ قال لا أجد. طب المرأة نسكت، وما كان ربك نسيا. واضحة يا مشايخ؟ إن مسألة معترك من أهل العلم، معترك كبير. واضحة يا مشايخ؟ فضل يا أخي.
ممكن نفرق بين الحديثين اللي هما كون أصحابنا هوية وجمعنا أهل الحديث، حضرتك من الاثنين مروي على النبي صلى الله عليه وسلم قال من وقع الوقوع اللي هي
المعصيه. احسنت، اللي هو لحظه واحده اللي هو ايه بدون لا اللي هو ايه بدون عقد.
ايوه والفرق بين الحديث الثاني ان رجل نكح امراته.
اي نعم، ما احنا قلنا نكح بمعنى ايه؟
عقد.
بمعنى ايه؟ عقد. طيب خلاص، فرق بين الاثنين.
والوقوع بمعنى
المعصيه. نعم، اللي هو من زنى او وقع، اللي هو جريمه الزنا. ما انا قلت لكم هو الاثنين، اعيد تاني اهو. رجل زنى بامراه ابيه، ورجل نكح امرأة أبيه ثم وطأه. العملية واحدة في الاثنين ولا مش واحدة؟
واحدة.
ولكن هنا إيه؟ جاء بعقد زعما أن هذا سيحل له الوطأ، والآخر قال لك لا خلها من أصلها ونهزني هزني. دي غير دي خالص. واضحة يا مشايخ؟ واضحة يا رجالة؟ واضحة يا رجالة؟ ماشي، معلش استحملوني شوية. طيب نكمل. يقول وقد روى أبو داود من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال لقيت عمي ومعه الراية فقلت إلى أين تريد؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله. قال الترمذي هذا حديث حسن. قال الجوزجاني عم البراء اسمه الحارث بن عمرو. وفي سنن ابن ماجه من حديث ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقع على ذات محرم فاقتله. ورفع إلى الحجاج رجل اغتصب أخته على نفسها فقال احبسوه واسألوا من هاهنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فسألوا عبد الله بن مطرف فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تخطى حرم المؤمنين فخطوا وسطه بالسيف أي اقتلوه. ولكن الحديث سنده ضعيف. وفيه دليل على القتل بالتوسيط وهذا دليل مستقل في المسألة وهو أن من لا يباح وطئه بحال فحد وطئه القتل فحد وطئه القتل دليل من وقع على أمه على أمه وابنته. وكذلك يقال في وطئ ذوات المحارم ووطئ من لا يباح له وطئه بحال فكان حده القتل كاللوطي. والتحقيق أن يستدل على المسألتين بالنص والقياس يشهد لصحة كل منهما. وقد اتفق المسلمون على أن من زنى بذات محرم فعليه الحد وإنما اختلفوا في صفة الحد هل هو القتل بكل حال؟ إيه معنى بكل حال هنا؟ أحسنتم محسن وغير محسن أو حده حد الزاني على قولين. فذهب الشافعي ومالك وأحمد في إحدى روايتيه حده حد الزاني وذهب أحمد وإسحاق وجماعة من أهل الحديث إلى أن حده القتل بكل حال. وكذلك اتفقوا كلهم على أنه لو أصابها ركز لو أصابها باسم النكاح عالما أنه يحد إلا أبا حنيفة وحده فإنه رأى ذلك شبه مسقطة للحد ومنازعه يقولون إن أصابها باسم النكاح فقد زاد الجريمة غلظا وشدة فإنه ارتكب محظورين عظيمين محظور العقد ومحظور الوطء فكيف تخفف عنه العقوبة بضم محظور العقد إلى محظور الزنا. وأما وطء الميتة ففيه قولا للفقهاء وهما في مذهب أحمد وغيره أحدهما يجب به الحد وهو قول الأوزعي فإن فعله أعظم جرما وأكثر ذنبا لأنه انضم إلى فاحشته هتك حرمة الميتة. والله عز وجل أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحديث.